السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من أئمة أهل هذا البيت الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام، الذي صادفت ذكرى ولادته في أول هذا الشهر رجب. هذا الإمام الذي كانت مدرسته العلمية الثقافية المتنوعة في كل قضايا الإسلام العقيدية والشرعية والحركية والحياتية، حتى استطاع أن يصنع للأمة قيادات علمية فكرية ممن أخذوا العلم منه. وقد كانت مدرسته العلمية هي التي أنتجت مدرسة ولده الإمام جعفر الصادق عليه السلام، الذي ملأ العالم الإسلامي في تلك المرحلة علماً وحكمة وفلسفة، حتى أنه كان إمام الحوار الذي لا يضيق بحوار أي شخص مهما كانت انحرافاته العقيدية، لأن خط أهل البيت عليهم السلام هو خط الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمة الشر إلى نور الخير. وهكذا كان الإمام الباقر سلام الله عليه كان يعلم أصحابه أن يسألوه، فإذا أعطاهم فكرة إسلامية في أي جانب من جوانب الإسلام فإن عليهم أن يسألوه عن أساس هذه الفكرة من القرآن، من أين استفادها وكيف عبر القرآن عنها، لأنه كان يهدف إلى مسألتين. المسألة الأولى هي أن يعلم أصحابه أن عليهم أن يسألوا عن كل ما يجهلونه، وأن على العلماء الذين يسألهم الناس عن أسس الإسلام وعن الشريعة وعن كل قضايا الحياة التي وجه الله الناس إليها، أن لا يضيق العلماء بأية مسألة، بحيث أنهم يجيبون السائلين عن كل شيء. والجانب الآخر هو أنه أراد لأصحابه وللناس كافة أن ينفتحوا على تدبر القرآن، وعلى أن يعملوا على أن يتفهموه، ليأخذوا برنامج حياتهم من خلال آياته التي أوحى بها الله إلى رسوله وأراد للناس أن يأخذوا بها، حتى يبقى القرآن على مدى الزمن هو القاعدة الثقافية التي لا بد للناس أن يأخذوا بها. وعندما ندرس كلمات العلماء الذين كانوا في زمانه، نجد أنهم كانوا يعظمونه بأعلى درجات العظمة. فنقرأ في كتاب طبقات ابن سعد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه كان عالماً عابداً ثقة عند جميع المسلمين، يعني كان يثق به المسلمون الذين على مذهبه والذين يرون إمامته، والمسلمون الذين لم يكونوا على مذهبه ولم يعتقدوا إمامته. روى عنه أبو حنيفة فكان يتثلمذ عليه، وغيره من أئمة العلم والمذاهب. وجاء عن عطاء وهو أحد أعلام التابعين أنه قال: ما رأيت العلماء عند أحد أصغر علماً منهم في مجلس أبي جعفر الباقر. يعني كان العلماء إذا اجتمعوا في مجلس الإمام محمد الباقر عليه السلام، يقول: كنت أشعر بأنهم صغار أمامه مهما بلغت درجة علمهم. لقد رأيت الحكم ابن عيينة وهو من العلماء الذين يرجع الناس إليهم في تلك المرحلة، لقد رأيت الحكم ابن عيينة عنده كأنه عصفور مغلوب لا يملك من أمره شيئاً، من جهة ما تمثلته من عظمة العلم الذي يملكه الإمام الباقر، وصغر ما يملكه هذا الإنسان الذي يعد من مراجع المسلمين آنذاك. وعن محي الدين النووي كان يقول: محمد بن علي ابن الحسين القرشي الهاشمي المعروف بالباقر سمي بذلك، يعني بكلمة الباقر، لأنه بقر العلم، أي شقه فعرف أصله وخفاياه، وهو تابعي جليل وإمام بارع مجمع على جلالته، معدود في فقهاء المدينة وأئمتهم. وهكذا أيها الأحبة، نرى أن الأئمة سلام الله عليهم كانوا موضع تقدير كل المسلمين، لأنهم كانوا يرونهم في الدرجة العليا من العلم وكانوا يرجعون إليهم ويستفيدون منهم ويتلمذون عليهم. وعندما ندرس تراث الإمام الباقر نجد أنه ما من مسألة من المسائل الإسلامية، سواء كانت في العقيدة أو كانت في الشريعة أو كانت في أي جانب من الجوانب، إلا ورأينا الإمام يتحدث عنها بكل سعة علمه، وكان الناس يسجلون ذلك ويأخذون بذلك. وهكذا كان الإمام سلام الله عليه عندما يجلس مع الناس في ديوانه كان لا يترك أحداً يأتيه إلا ونراه يعظه ويرشده. كان الإمام يشعر بأن العلم الذي يملكه هو أمانة الله عنده، ولذلك فإن الناس عندما يقصدونه في بيته أو في أي مكان يحل فيه، كما في المسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، كانوا يقصدونه وكانوا يسألونه، وكان يبتدئهم بالكلام عندما كانوا يسكتون عن إطلاق السؤال. وهذا ما حمل الله سبحانه وتعالى العلماء، كل العلماء، المسؤولية أنهم يثقفون الناس، يعني أنهم عندما يأتي الناس إليهم فعليهم أن يشغلوا الناس بالثقافة التي ترفع مستواهم العلمي وتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ورد عندنا أن الله ما أخذ على الجهال أن يتعلموا، حتى أخذ على العلماء أن يعلموا، ولا سيما عندما تنتشر البدع في العالم الإسلامي. فقد ورد في الحديث: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، ومن لم يفعل فعليه لعنة الله. لذلك لابد للعلماء من أن ينطلقوا من أجل رفع مستوى الناس ومن أجل تثقيفهم، حتى يكون المسلمون في الدرجة العليا من العلم والثقافة الإسلامية، لأن الله أراد للناس أن يعيشوا القيمة العلمية. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وهكذا نقرأ: وقل رب زدني علما، ونقرأ كلمة الإمام علي عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه. وقد ورد في حديث الإمام الباقر سلام الله عليه أنه اعتبر الجانب الأخلاقي يلتقي بالعبادة، فيقول: ما من عبادة أفضل من عفة بطن أو فرج. يعني يقول إن الإنسان الذي يعف بطنه على الحرام فلا يأكل حراماً ولا يشرب حراماً، والذي يعف أيضاً فرجه عن الحرام فلا يزني ولا يلوط ولا يقوم بما حرمه الله عليه من العلاقات الجنسية، قل: هذه هي من أفضل العبادات. يعني يريد أن يقول العبادة ليست هي فقط الصلاة أو الصوم أو الحج، ولكن الالتزام بالعفة عن الحرام في أي موقع من مواقع الحرام هو من أفضل العبادات. ويقول الإمام سلام الله عليه: وما من شيء أحب إلى الله تعالى من أن يسأل يعني إن الله سبحانه وتعالى يحب للعباد إذا نزلت بهم مصيبة أو أنه كانت لهم الحجة، إن الله يحب للعباد أن يسألوه، وأنه يحب الإنسان الذي يدعوه. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى طلب من عباده أن يدعوه، وإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما من شيء أحب إلى الله تعالى من أن يسأل، وما يدفع القضاء إلا الدعاء. فإن الله سبحانه وتعالى إذا عرف أن عبده سوف يدعوه بما أهمه، وكان القضاء الذي ربما يسيء إلى حياته موجهاً إليه بحسب الواقع الطبيعي، فإن الله يرفع ذلك عنه في تقديره له ولمستقبله. وإن أسرع الخير ثواباً البر، أن هناك خيراً بحيث إذا فعله الإنسان أثابه الله بشكل سريع، وهو البر الذي يمثل العطاء ويمثل قضاء حوائج الناس وما إلى ذلك. وأسرع الشر عقوبة البغي، وهو العدوان على الناس. وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه، يعني من أكثر العيوب التي يتصف بها الإنسان ويبتعد بها عن الله سبحانه وتعالى، أن يحدق بعيوب الناس من حوله ولكنه لا يلتفت إلى عيوبه في أخلاقه وفي سلوكه وفي علاقاته وفي كل أوضاعه. وأن يأمر بما لم يفعله، أن يطلب من الناس التقوى وهو ليس بتقي، وأن يطلب من الناس الصدق وهو ليس بصادق، وأن يطلب من الناس الأمانة وهو ليس بأمين. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأن ينهى الناس عما لا يستطيع التحول عنه، أن ينهى الناس عن الغيبة وهو يغتاب، أن ينهى الناس عن الفتنة وهو يقوم بالفتنة، وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه، يعني وأنه إذا جالس الناس فإنه يحاول أن يؤذي جلساءه بأن يسأل عما لا يعنيه أو يتكلم بما لا يعنيه. وروى الأصمعي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول لابنه: يا بني إياك والكسل، يعني لا تكسل عن عمل الخير، لا تكسل عن رفع مستواك فيما تحتاجه في الدنيا أو في الآخرة، لا تكن كسولاً بل كن إنساناً متحركاً من أجل الوصول إلى الأهداف الكبرى التي تلتزم بها. والضجر أيضاً لا تضجر من القراءة، لا تضجر من التعلم، لا تضجر من العمل، فإنهما مفتاح كل شر. إنك إن كسلت لم تؤدي حقاً، باعتبار أن الكسل يدعوك إلى الاسترخاء ويدعوك إلى أن لا تنفتح على حقوق الناس من حولك التي قد تكلفك الكثير في ذلك. وإن ضجرت لم تصبر على حق، لأن الإنسان عندما يضجر فإن ضجره يمنعه من الانفتاح على الحق، لأن الانفتاح على الحق بحاجة إلى أن يتحرك الإنسان نحو بلوغه ونحو تحقيقه في الحياة. وقال الإمام الباقر سلام الله عليه: إنما شيعة علي ما من الشيعة؟ المتباذلون في ولايتنا، يعني الذين يبذل كل واحد منهم نفسه ومشاعره وأحاسيسه وإخلاصه للإنسان الموالي الآخر، المتحابون في مودتنا، الذين يحب أحدهم الآخر على أساس اللقاء في مودة أهل البيت عليهم السلام، المتزاورون لإحياء الدين، الذين يزور بعضهم بعضا ليتدبروا المشاكل التي تحيط بالواقع الإسلامي من خلال أعداء الدين ومن خلال الكافرين والمستكبرين. وإذا غضبوا لم يظلموا، يعني عندما يغضب الإنسان فإن غضبه لا يبرر له أن يظلم الإنسان الذي يغضب منه، وإذا رضوا لم يسرفوا، إذا أحبوا لم يسرفوا كأنه في حبهم، بل يتوازنون ويتعادلون. بركة على من جاوروا، فالشيعي هو الذي إذا جاور إنساناً فيكون جواره بركة عليه، وسلم لمن خالطوا، لأن المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. وعن عبد الله بن الوليد قال لنا أبو جعفر يوماً: أيدخل أحدكم يده في كم صاحبه يأخذ منه ما يريد؟ يعني بحيث يريد أن توصل القضية إلى هذا المستوى من وحدة الحال ومن التعاون والتكافل فيما بين المؤمنين، أن الإنسان إذا احتاج ما يحتاج أن يقول لصاحبه أعطيني، وإنما يمد إيده إلى جيب أخيه المؤمن فيأخذ منه ما يشاء فلا يعترض عليه ذلك. قلنا: لا، إحنا ما عدنا هالشيء. قال: فلستم إخوانا كما تزعمون، ما في أخوة حقيقية بينكم. وعنه عليه السلام: الكمال كل الكمال، التفقه في الدين، يعني أن يملك الإنسان الثقافة الدينية الواسعة بحيث يكون مسلماً يعيش الإسلام في عقله وفي قلبه وفي كل حياته وفي كل علاقاته. والصبر على النائبة، باعتبار أن الله بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وتقدير المعيشة، يعني أن يعرفوا كيف ينظمون معيشتهم بالطريقة التي يستطيعون فيها أن يجعلوا معيشتهم على قدر حاجاتهم حتى لا يحتاج الناس في ذلك. وعنه عليه السلام في قول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، قال: قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال فيكم. يعني حاولوا إذا أردتم أن تقولوا في الناس وتتحدثوا عنهم، فكروا ماذا تحبون أن يقول الناس إذا تحدثوا عنكم، فحاولوا أن تتحدثوا عنهم بذلك. أيها الأحبة، لقد علمنا أئمتنا الإسلام الأصيل، وقد أرادونا أن نكون الطليعة التي تنفتح على الإسلام وتتحرك في حضاريته وتنطلق للعالم كله بالدعوة الإسلامية، حتى يعرف الناس إذا قرأوا تراث الإسلام في الكتاب والسنة وأحاديث الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، فإنهم يلتزمونه ويحبونه وينطلقون فيه. ولذلك فعلينا أن نهتم بهذا التراث الرائع العظيم الحضاري الذي جاءنا عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، ووالي أناساً قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، والسلام على الإمام الباقر يوم ولد ويوم انتقل إلى جواء ربه ويوم يبعث حيا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.